الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى القول المفيد على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: قوله من الشرك من للتبعيض، وهذه الترجمة ليست على إطلاقها، لأنه إذا استعاذ بشخص مما يقدر عليه فإنه جائز كالاستعانة.
نعم، يعني ليست الاستعاذة بغير الله عز وجل مطلقا تكون شركا، بل إذا كانت استعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه. إنما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه فهذه لا تدخل في الشرك. فالاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا إشكال فيه. نعم.
قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس، الواو حرف عطف، وأن فتحت همزتها بسبب عطفها على قوله أنه استمع نفر من الجن. قال ابن مالك: وهمز إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذا ككسري. فيؤول بمصدر، أي قل أوحي إلي استماع نفر وكون رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. قوله من الإنس صفة لرجال، لأن رجال نكرة، وما بعد النكرة صفة لها. قوله يعوذون، الجملة خبر كان، ويقال عاذ به ولاذ به، فالعياذ مما يخاف واللياذ فيما يؤمل. وعليه قول الشاعر: يخاطب ممدوحة ولا يصلح ما قاله إلا لله، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. قوله يعوذون برجال من الجن، أي يلتجئون إليهم مما يحاذرون، يظنون أنهم يعيذونهم، ولكن زادوهم رهقا.
أي خوف بين العياذ واللياذ. إذن العياذ مما يخاف، واللياذ فيما يؤمل. نعم.
قوله يعوذون برجال من الجن، أي يلتجئون إليهم مما يحاذرون، يظنون أنهم يعيذونهم، ولكن زادوهم رهقا، أي خوفا وذعرا. وكانت العرب في الجاهلية إذا نزلوا في واد نادوا بأعلى أصواتهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. قوله رهقا، أي ذعرا وخوفا، بل الرهق أشد من مجرد الذعر والخوف.
فهذه استعاذة شركية. إذا نزلوا واديا نادوا استعاذوا بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فهذا شرك أكبر. نعم. كذلك من يستعيذ بالجن، إذا قال أعوذ بالجن من كذا، فإن هذا من الشرك الأكبر. نعم.
قوله رهق، أي ذعرا وخوفا، بل الرهق أشد من مجرد الذعر والخوف، فكأنهم مع ذعرهم وخوفهم أرهقهم وأضعفهم شيء. فالذعر والخوف في القلوب، والرهق في الأبدان. وهذه الآية تدل على أن الاستعاذة بالجن حرام.
من الفوارق الأخرى، من الفوارق الأخرى في قوله تعالى رهقا، قال أي ذعرا وخوفا، ثم قال بل الرهق أشد من مجرد الذعر والخوف، فكأنهم مع ذعرهم وخوفهم أرهقهم وأضعفهم شيء. فالذعر والخوف في القلوب، والرهق في الأبدان. والرهق في يعني أدى خوفهم وذعرهم إلى الرهق. نعم، فظهر على الأبدان. يبقى هناك إذن فرقان الآن ذكرهم الشيخ، فرق بين العياذ واللياذ، والفرق بين الرهق والذعر والخوف. بين العياذ واللياذ ما الفرق؟ العياذ وما يخاف، واللياذ فيما يؤمن. طيب الذعر والخوف والرهق
في القلب،
كله يدور حول الخوف، لكن الذعر والخوف يكون في القلوب، يؤدي ذلك إلى رهق الأبدان، أي يظهر هذا الخوف على البدن. نعم.
وهذه الآية تدل على أن الاستعاذة بالجن حرام، لأنها لا تفيد المستعيذ بل تزيده رهقا، فعوقب بنقيض قصده، وهذا ظاهر. فتكون الواو ضمير الجن والهاء ضمير الإنس، وقيل إن الإنس زادوا الجن رهقا، أي استكبارا وعتوا، ولكن الصحيح الأول. قوله برجال من الجن، يستفاد منه أن للجن رجالا ولهم إناث، وربما
قول الشيخ هنا وهذه الآية تدل على أن الاستعاذة بالجن حرام، لا شك أنها حرام لكنها شرك. استعاذة بالجن هذه شرك، نعم، لأن استعاذة بغائب بالنسبة له فهذه استعاذة شركية. نعم.
قوله برجال من الجن، يستفاد منه أن للجن رجالا ولهم إناث، وربما يجامع الرجل من الجن الأنثى من بني آدم، وكذلك العكس، الرجل من بني آدم قد يجامع الأنثى من الجن، وقد ذكر الفقهاء الخلاف في وجوب الغسل بهذا الجماع. والفقهاء يقولون في باب الغسل، لو قالت إن بها جنيا يجامعها كالرجل وجب عليها الغسل، وأما أن الرجل يجامع الأنثى من الجن فقد قيل ذلك، لكن لم أره في كلام أهل العلم، وإنما أساطير تقال والله أعلم. لكن علينا،
لكن الحقيقة هذا أمر واقع ولا ينكر، لكن ليس أن الإنسية يعشق جنية يراها مثلا أمامه إذا أراد، وإنما هذا راجع غالبا إلى حالات المس والصرع، فإن الجنية فإن الإنسية الرجل تكون صرعته جنية ثم إنها تظهر له ثم تتحكم فيه فيجامعها، وهذا أمر مقرر، والأمثلة على ذلك تصل إلى المئات وليس للعشرات فقط فيما نعلم. فيكون هذا الإنسان هذا الرجل عنده صرع، وهذه الجنيات تعشقه، ثم إنها تضطره لذلك بدون أن يكون منه شعور وغير ذلك، وهذا موجود معروف عند من عندهم صرع. والعكس كذلك، قد يكون الجني على الإنسية فيحصل بينهم أيضا، يحصل منه استمتاع بها ويتمثل لها، لكن كل هذا تمثل، فالجنية التي عليه تتمثل في صورة امرأة، ويأتي كذلك الجني يتمثل في صورة رجل فيأتي المرأة من الإنس. هذه مسألة الاستمتاع هذه حاصلة وموجودة ومعروفة في حالات الصرع. أما الزواج الذي يتكلم عنه بعض أهل العلم، الزواج زواج الجني من الإنسية أو العكس، فإن هذا لم يذكر في كتاب الله ولم يذكر في سنة رسول الله، ولا يكون زواج بين الإنس والجن، والله عز وجل قد من على المؤمنين فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم لا من غيركم، ليس من الجن، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فما يكون هناك زواج. أما الاستمتاع هذا حاصل، الاستمتاع هذا حاصل ولا ينكر، ولا ينكر، هذا موجود، يحصل في حالة الصرع والمس أن الجنية يعشق الإنسية، وأن أو الإنسية تعشق أو الجنية تعشق الإنسية، ويحصل بينهما استمتاع يكون المتحكم فيه هو الجن. نعم.
لكن علينا أن نصدق بوجودهم وأنهم مكلفون وبأن منهم الصالحين ومنهم دون ذلك وبأن منهم المسلمين والقاسطين وبأن منهم رجالا ونساء.
ولهذا هم مكلفون، هم مكلفون منهم الصالحون ومن دون ذلك، كما ذكر الله عز وجل في كتابه وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس؟ وهكذا قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ومؤمنهم له الجنة وعاصيهم له النار. وهناك من أهل العلم من قال بأن عاصيهم له النار كما قال سبحانه وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما مؤمنهم فلا يدخل الجنة حسبه أن ينجو من النار. وهذا من غريب القول، وهذا من غريب القول، لأن موجب التكليف ما هو؟ موجب التكليف أنه يقول إلى جنة ونار، موجب التكليف أنه يقول إلى جنة ونار. فإذا آل إلى نار ولم يقل إلى جنة هذا يتنافى مع عظمة الرب سبحانه وتعالى الذي سبقت رحمته غضبه. بل إن الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح لما اتسعت النار وقد دخل فيها من دخل من الأولين والآخرين وبقي فيها فضل وضع قدمه فانزوى بعضها إلى بعض، وأما الجنة لما بقي فيها فضل ما وضع قدمه فانزوى بعضها إلى بعض، وإنما أنشأ خلقا فأدخلهم الجنة، فكيف بمن كلفه؟ عجيب أن الله عز وجل ينشئ خلقا لم يعملوا ولم يكلفوا وإنما أنشأهم سبحانه وتعالى وأدخلهم الجنة، لأن هذا موجب رحمته سبحانه وتعالى، والله لا يسأل عما يفعل. وليس في هذا ظلم بل في هذا فضل. فكيف يكلف الله عز وجل الجنة ثم لا يكافئ محسنهم فقط النجاة من النار؟ هذا قول غريب، قول شاذ. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال في كتابه ولمن خاف مقام ربه جنة وذكر، ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، والخطاب للجن والإنس، فمؤمن الجن يدخلون الجنة وأما عصاتهم فيدخلون النار، فإن كانوا مشركين فمخلدون وإن كانوا مسلمين عصاة فشأنهم شأن سائر المسلمين. هذا ما يتعلق بالجن في مسألتين، الأولى مسألة الزواج والاستمتاع. أما الزواج فلا ينبغي أن يقبل عليه اختيارا، ولأن الله سبحانه وتعالى من على المؤمنين بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا، فلا يقع زواج بين جن وإنس. أما الاستمتاع فهذا حاصل، فهذا حاصل، ومن نوع الاستمتاع الذي ذكره الله عز وجل ربنا استمتع بعضنا ببعض، وهو حاصل كما قلنا في حالات الصرع والمس، أمر لا ينكر، هذا أمر لا ينكر، هذا أمر لا ينكر، وقد تتمثل له حقيقة. لسه بالأمس، والله يا أخوان بالأمس، بالأمس أحد الناس يخبرني بهذا عن نفسه، هو يقول يا شيخ الآن تأتيني مباشرة صورة مباشرة. هذا أمر معروف، يعني القصص في هذا كثير جدا، وليس هذا من أساطير الأولين. إن كان صرع الجن للإنس من أساطير الأولين فاستمتاع الجني بالإنس من أساطير الأولين، لكن إن قلنا وتيقنا وعرفنا أن هذا حاصل الصرع فكذلك أيضا الاستمتاع. وأما ما يتعلق بالمسألة الثانية وهي مسألة تكليف الجن وجزاء الجن، أما التكليف هذا حاصل بما دل عليه الكتاب والسنة، وأما الجزاء فهذا حاصل أيضا بما دل عليه الكتاب والسنة. ذكر الله عز وجل عصاتهم، أما أن يقال لماذا ما ذكر الله عز وجل الجنة إنما ذكر النار فقال وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا ولم يذكر وأما المتقون وأما، لأن هذا مفهوم معروف، هذا مفهوم معروف ومقتضى التكليف. وكما قلنا الله عز وجل ينشئ خلقا فيدخلهم الجنة، يبقى في الجنة فضل فلا يدخلها مكلف، وينشئ الله خلقا جديدين فيدخلهم الجنة، ليس كذلك. فهذا قول غريب وشاذ. نعم. فقال الشيخ هنا علينا أن نصدق بوجودهم، ليسوا أشباعا وأنهم مكلفون بنص القرآن والسنة. وتصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله، وبأن منهم الصالحين ومن دون ذلك، أو صورة الجن تدل على هذا كله، وبأن منهم مسلمين والقاسطين، وبأن منهم رجالا ونساء وصغارا وكبارا، ولهم حياتهم ولهم ولهم إلى غير ذلك. ولكن الله عز وجل أعطاهم قدرات في الخلق ليست للإنسي، وهم أقسام وأنواع، يأكلون ويشربون وتنكحون وتناسلون وهكذا، ولهم قدرات، فمنهم من يطير ومنهم من يسلك المسافات البعيدة في أقصر وقت، لهم أشياء ليست للإنسي. وكانوا يسترقون السمع ويعلو بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى السماء، هذا ليس في الإنسي، هذا ليس في الإنسي. فلهم إمكانات ولهم قدرات، وهذا خلق الله سبحانه وتعالى، ولله عز وجل الحكمة في خلقه. نعم نعم. خلاص، مثل يكون ترابا ولا يكون شيئا عدما، لكن هذا ما لا دليل عليه. ربي عز وجل سبقت رحمته غضبه، ربي ينشئ خلقا فيدخلهم الجنة فكيف بمن كلفهم؟ ثم هل يعقل هذا أنه إذا عصى عذب وإذا أطاع لم يثب، ويكون مجرد الإثابة هو نجاة من النار؟ هذا لا يعرف أصلا له نظير قط. نعم نعم. تدخل حمومته مقتضى التكليف، هذا مقتضى التكليف، كل من كلفهم الله إلى دارين لا ثالث لهما، جنة نار. أما الأنعام التي يقال كون ترابا، هذه لم تكلف. أي نعم. والخاصة، الأدلة الخاصة وأدلة التكليف. نعم. هو قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، يدخل في ذلك الإنس والجن. نعم. أي نعم، يأتي صورة رجل يتمثل، يعني ما يكون الجني على صورة التي خلقه الله عليه، لأن الإنس ما يرونه على هذه الصورة، يتمثل مثل ما تمثل لأبي هريرة، فهو يتمثل في صورة رجل. وكذلك المرأة، بل إن المرأة أخبرني البعض، يعني ممن تلي بهذا، قد تتمثل له في صورة المرأة التي يريدها، يعني فهذا تشكل وليس أنها على حقيقتها، هذا تشكل. بعد إيه؟ هو أصلا عنده صرع، هي في بدنه وتشكل أمامه. نعم. لا هذا له. امرأة كانت عندنا، هذه المرأة يأتيها زوجها، يتمثل الجني في صورة زوجها، ويأتيها زوجها وفي الصباح تغتسل وكذا وكذا، تقول لزوجها اغتسل، يقول لماذا؟ تفاجأ أنه ما جمعها، كان عندها صرع. فهذه وقائع لا تنكر، إن أنكرناها أنكرنا الصرع من أصله والمس. نعم. هذا ابتلاء، ابتلاء، ابتلاء عظيم، ابتلاء عظيم. نعم. نعم. فيه حكايات كثيرة فعلا قد يكون هذا. نعم. ليه؟ لا العقد. نعم العقد شرعا صحيح، لأن مثل هذا لا يطلع عليه الناس. لكن بعد ذلك إذا كرهت المرأة نأتي الأحكام الشرعية، فالعقد من جهة الشرع هذا ثابت. نأتي إلى مسألة أخرى وهي امرأة تكره الحياة مع زوجها، خلاص تخلع نفسها ما في مشكلة، أنت الآن كارهة والجن هو الذي والجن هو الذي، ما في إشكال، اخلعي نفسك وهكذا. نعم نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. والله المعالجون عندهم يعني في هذا الباب توسع يعني كثير، لكن هو الثابت وإن كان في النص كلام، لكن اللي بيقول يعني العلماء هو الماء والسدر، والسدر يطحن بين حجرين أو بخلاط أو بأي شيء، ده الوارد. زيادة بقى الملح المسك الأشياء هذه الحنتيات الخام مش عارف إيه، هذه كلها تكون من تجارب المعالجين. طيب مثل هذه التجارب هل يحكم عليها بأنها بدعة أو أنها كذا؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم، ما لم يتعبد الإنسان بهذا الشيء ويلزم به أو كذا، فإن هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم ثم قال لا بأس برقيتي ما لم تكن شرك. فإذا شيء لا يتعارض مع عقيدة فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. المهم أنه لا يتعبد الإنسان بهذا ولا يصل إلى اعتقاد معين وأن هذا يعني يعتقد في الشيء أن هذا الشيء مثلا هو الذي يتعلق به أو أنه هو السبب أو هو الطريقة التي ينبغي أن يعالج بها الشخص في هذا الباب ولا يعالج بغيرها. إنما مسألة المسك أو غيره والملح فهذه مسائل مجربة عند بعضهم. نعم بخلاف بقى مسألة بقى ملح ويحرق في نار أو ما أدري إيه أو كذا، لا دي لا. لكن مسألة الأدهان تدهن مثلا بمسك بعسل بزيت زيتون، يعني بعض الناس مثلا من المعالجين قد يأتي مثلا زيت الزيتون على اعتبار شجرة مباركة وعسل فيه شفاء وماء زمزم ويخلط بينهما يرجو بذلك إن شاء الله يكون هناك شفاء. فكل هذا وإن لم يرد به السنة في عين هذا الفعل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي منعه في هذا الباب هو ما تضمنت الشركة، ما تضمنت محظور وترك ما عداه. لكن يبقى نقول أن الأكمل هو الرقية بما رقى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأكمل. إنما هذا الكلام في باب الجواز، فما لم يكن فيها محظور فالأصل الإباحة، ما لم يكن فيها محظور فالأصل الإباحة. يبقى هذا الضابط عندك في هذه المسألة، لأن النبي لما قال لا بأس بالرقية بما لم تكن شركا كأن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على المحظور فقط، وما عدا فهو على الإباحة، إلا أن ترد به سنة فهو مسنون. نعم هو نفسه الراقي يعالج نفسه، إذا كان يرقي فيشعر بشيء في بدنه عنده شيء، هذا نفسه عنده شيء.
وجه الاستشهاد بالآية ذم المستعيذين بغير الله، والمستعيذ بالشيء لا شك أنه قد علق رجاءه به واعتمد عليه، وهذا نوع من الشرك. وقوله قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. قال الشيخ ابن عثيمين وقوله من نزل منزلا يشمل من نزله على سبيل الإقامة الدائمة أو الطارئة، بدليل أنه نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. وقوله أعوذ
احنا عندنا قوله كلمات
في وقوله من نزل منزلا.
نعم
من نزل منزلا يشمل.
نعم لعل المعك ده اكمل لانه لم يذكر
موجودة في نسخ
منزل. نعم
موجودة في نسخ ثانية
من نزل منزلا. نعم اقرأ تاني. يقول
وقوله من نزل منزلا يشمل من نزله على سبيل الإقامة الدائمة أو الطارئة، بدليل أنه نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم،
يعني أن الإنسان لو كان في سفر فنزل منزلا، نزل استراحة على الطريق، نزل مكانا على الطريق، فإنه يستحب له أن يقول هذا الذكر: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. كذلك أيضا لو ذهب يزور إنسانا فدخل بيته وكذا، فيقول نفس المسألة: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فيكون هذا من الذكر. إذا نزل منزل أي منزل، من نزل منزلا يعني أي منزل، فإنه يستعيذ بالله عز وجل بهذه الكلمات: أعوذ بكلمات الله التامة. نعم نعم، يعني هذا الظاهر، هذا يعني الظاهر، لكن لعل هذا يكون منزلا طارئا. نعم، فلو كان أول ما ينزله في بيته أول ما ينزله يقول هذا، فهذا يكفي. نعم، دي مش أذكار صباح ومساء، أي نعم أي منزل تنزله، لأن الضرر قد يأتيك نهارا كما يأتيك ليلا. نعم،
وقوله أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم، قوله كلمات من جموع القلة لأنه جمع مؤنث.
الشاهد أعوذ، هذه هي شاهد في هذا الباب، باب الاستعاذة بغير الله، فهذه استعاذة بالله، فلما ذكر الاستعاذة الممنوعة ذكر الاستعاذة المشروعة، وبه استدل العلماء على أن كلمات الله عز وجل غير مخلوقة، لأنها لو كانت مخلوقة لكانت استعاذة بمخلوق فتكون ممنوعة. نعم،
قوله كلمات من جموع القلة لأنه جمع مؤنث سالم، وجموع القلة من 3 إلى 10، والكثرة ما فوق ذلك، وقيل جموع الكثرة من 3 إلى ما لا نهاية له، فيكون جمع القلة والكثرة يتفقان في الابتداء ويختلفان في الانتهاء. قال ابن مالك: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل، والعكس جاء كالصفي. والراجح أن جموع القلة تدل على الكثرة بالدليل، فكلمات جمع قلة دال على الكثرة لوجود الدليل.
هناك صيغ في لغة العرب يجعلون هذه جمع قلة جمع كثرة، والجمع يفيد الكثرة بعموم، لكن هذه الكثرة مختلفة، لهذا قالوا جموع قلة وجموع كثرة. والشيخ هنا قال: والراجح أن جموع القلة تدل على الكثرة بالدليل، يعني حتى لو كان من جموع القلة فإن قد تدل على الكثرة إذا دل الدليل على ذلك. وكلمات جمع قلة، هذا من جهة نوعه، لكن دال على الكثرة لوجود الدليل، وهو قوله تعالى:
لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
إذن كلمات الله لا يحصيها إلا الله، وقوله سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكم أمر أراده الله. نعم،
قال: وأبلغ من هذا قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. والمراد بالكلمات هنا الكلمات الكونية والشرعية. قال: قوله التامات تمام الكلام بأمرين: الصدق في الأخبار، العدل في الأحكام. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال: قوله من شر ما خلق، أي من شر الذي خلق، لأن الله خلق كل شيء الخير والشر، ولكن الشر لا ينسب إليه لأنه خلق الشر لحكمة فعاد بهذه الحكمة خيرا فكان خيرا. وعلى هذا نقول: الشر ليس في فعل الله بل في مفعولاته، أي مخلوقاته. وعلى هذا تكون ما موصولة لا غير، أي من شر الذي خلق، لأنك لو أولته إلى المصدرية وقلت من شر خلقك لكان الخلق هنا مصدرا، يجوز أن يراد به الفعل ويجوز أيضا المفعول، لكن لو جعلتها اسما موصولا تعين أن يكون المراد بها المفعول وهو المخلوق.
انتبهتم؟ يعني الشر من جهة خلق الله عز وجل، فالله عز وجل خلق الخير وخلق الشر، لكن من باب التأدب عند النسبة ننسب الخير إلى الله سبحانه وتعالى ولا ننسب إليه الشر، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. ولهذا كان هذا في معرض الثناء على الله عز وجل وليس في معرض الإخبار عن الرب سبحانه وتعالى، وإنما كان في معرض الثناء، الخير بيديك والشر ليس إليك. وهذا المقام مقام الثناء ينسب لله عز وجل ما يكون فيه الثناء عليه. ولهذا قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والله عز وجل الخير والشر مراد بالنسبة له كونا سبحانه وتعالى. فقوله عز وجل من شر ما خلق، ما خلق، ما هنا هل هي موصولة ولا مصدرية؟ موصولة، يقول الشيخ هي موصولة بمعنى الذي، أي من شر الذي خلق. يبقى هنا هيكون الشر ممن؟ في المخلوق، في المفعول. إنما لو كانت مصدرية لأولت مع ما بعدها بمصدر وتقديره من شر خلقك. فإذا قيل من شر خلقك أمكن إذن أن يكون هنا التقدير عائد إلى الخلق الذي هو فعل الله أو إلى المفعول هو المخلوق. فلما أمكن هذا وهذا يشتبه فكان استعمالها في الموصولة أولى لأنه يرفع الاشتباه، يرفع الاشتباه. فالله عز وجل في فعله هو ليس فيه شر قط، أما في مفعولاته سبحانه ومخلوقاته فالله عز وجل خلق خيرا وشرا ابتلاء لعباده. قال تعالى الله خالق كل شيء، وفي حديث جبريل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الشر الذي يكون إنما هو ابتلاء كما في إبليس، فإبليس شر محض، ولكن الله عز وجل في كمخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى ابتلى به عباده ليميز الخبيث من الطيب. من هنا يكون فيما تعلق بفعل الله هذا خير، لأن الله ابتلى به عباده فميز بين أهل الاستقامة وأهل الغواية. أما هو نفسه كمخلوق هذا شر، هذا شر. والله عز وجل قد يقدر لك شرا بالنسبة لك، ابتلاء في بدنك في ولدك، أما بالنسبة لفعل الله سبحانه وتعالى وتقدير الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يبتليك ويختبرك بالسراء والضراء. إذن المقطوع المجزوم به أن ما يتعلق بفعل الله وتقديره فيه شر أبدا، كله خير. أما فيما يتعلق بمخلوقاته بمفعولاته فيها الخير وفيها الشر. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الله خالق كل شيء، فهذا يدخل فيه ذلك، مثل الكفر ومثل إبليس ومثل المعاصي. فالله سبحانه وتعالى أراد ذلك كونا وخلق الله عز وجل ذلك. فأفعال العباد مخلوقة لله عز وجل كلها، خيرها وشرها، ونسبت إلى العبد كسبا، لكنها من جهة إرادة الله أرادها الله سبحانه وتعالى، لكن إرادة كونية فيما يتعلق بالشر. وفيما يتعلق بالخير فهذا مراد شرعي. ولهذا فالمحبوب لله يجتمع فيه الإرادتان الكونية والشرعية، الكونية من جهة تقدير الله وخلق الله، والشرعية من جهة أمر الله ومحبوب الله. وأما المحظور ففيه إرادة واحدة وهي الإرادة الكونية المتعلقة بالإرادة والمشيئة والخلق، ليس الطلب والمحبة. فإن الله يكره لنا الكفر والمعاصي، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إن تشكروا فإن الله غني عنكم ولا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم. وبهذا ينحل إشكال في كثير من المسائل، التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. لأن المعتزلة قالوا كيف يريد الله الشر ويعاقبنا عليه، كيف يقدر الله الشر ويعاقبنا عليه، ولم يلتفتوا إلى المراد الكوني والمراد الشرعي. ولو التفتوا إلى هذا لكن كيف يلتفتون وهم لا يأتون إلى أهل السنة فيتعلمون؟ هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأهل السنة، يعيش أسير شبهته حتى يلقى الله بها. إن وجدنا أباءنا على أمة. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، نصيحة قصيرة قصيرة اكتبها، إذا أشكل عليك شيء في الدين فلا تبيتن ليلة وأنت قادر على إتيان عالم ليزيله، لأن هذا الإشكال وتلك الشبهة بيضة، فإما أن تفقس أو تفسد، فإن فقست كانت كتكوتا، فإن بقيت صارت فرخا، فإن بقيت وروعيت صارت ديكا، وهكذا. فإذا وقعت شبهة عندك مباشرة عندك شيخ ارحل إليه. قال البخاري في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة: ولا أعظم في المسائل من مسألة تشوش عليك قلبك، هذه أعظم من أن تسأل عن غيرها. ارحل مباشرة إلى العالم أو اتصل بالعالم. والله لو أتى حسن البنا عالما لما كان إخوان، لكن الله يقدر هذا. والله لو أتى قطب عالما لما كانت قطبي. والله لو أتى محمد إلياس عالما لما كان هذا. لكن لله حكمة، لله عز وجل حكمة. فلو أن المعتزلة أتوا العالم وسألوا لاستقاموا. أما معنى حديث مسلم، هؤلاء الخوارج الذين قالوا أرادوا الخروج لكن قالوا نحج ثم نخرج، فلما وجدوا حلقة الصحابة جلسوا، فما بقي أحد منهم إلا رجع إلا رجع إلا رجل أو كان. يبقى لو أتوا العالم ده، هذا إذا أتتك شبهة. لكن قبل ذلك الوقاية خير من العلاج. اجعل معتقدك المعتقد الذي ينص عليه العلماء أولا، من أساسه من أساسه. يا أخي اجعل قضيتك، اكتبوا هذه كمان وصية، اجعل سعيك التحلية إن أمكنك ذلك للتخلية ثم التحلية. اجعل سعيك التحلية للتخلية ثم التحلية، إن أمكنك هذا أن تكون إناء فارقا نظيفا. تأتي العلماء لأن العلماء عندهم التحلية، يضع لك حلي حلي حلي. إنما إن تركت نفسك وجد ما يحتاج إلى تخلية. فيكون في المنهج الأول المطلوب منك شيء واحد سهل، لأن المحلي ما عنده عناء، ما عنده عناء. اللي يحلي إناؤه نظيف فارغ، إذا جاء العالم يضع فيه أخذ بدون إشكالية مباشرة. ليس في ليس الإناء نجسا يحتاج إلى طهارة، إنما يضع الماء فهو ماء طهور باقي على إطلاقه. إنما المشكلة
إذا جاء العالم ليضع في إناء ملئ كله أو بعضه من النجاسات. هذا يحتاج إلى جهدين، الأول التخليل، الثاني التحليل. لهذا من توفيق الله للحدث أن يوفق لصاحب السنة، لأنه حينئذ سيكون العمل معه تحلية. تحلية، تعرفون لبن الأم مباشرة، منذ أن فتح عينيه على ثدي أمه مباشرة، مهما يذكرون خلوهم يصنعون كل يوم لبن، ومتوافر فيه العناصر الغذائية، ومتوافر فيه ما أدري إيه. ثم عناء الأم، عناء الأم، تخيلوا سبحان الله يا أخوان، الرضاعة الطبيعية الرضاعة غير طبيعية. قد لا تشعر الأم بنعمة الله في الرضاعة الطبيعية، متى تشعر؟ إذا أنها ابتليت بالرضاعة غير الطبيعية. وقد يتلوث هذا اللبن فيؤدي إلى أمراض وغير ذلك. فمن توفيق الله الحدث أن يوفق لصاحب السنة حتى يكون العمل هو التحلية. لكن تذهب أنت وتلتقط من هنا وهناك وتعبئ إناءك هذا من الموانع، فإنك تحتاج إلى تخلية، وهذا جهد صعب جدا إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا هؤلاء قلة في البشر الذين خلوا ثم حلوا، هذا نضر في البشر. إنما من لم يكن عنده موانع ولم يكن عنده محتاج لتخلية، جاءت التحلية فامتزجت مباشرة، كما يمتزج لبن الأم بالرضيع من أول ما يأخذ، من أول ما يأخذ. فهذه مسألة مهمة، لهذا خذ من العالم أولا. طيب لو حصل شبهة اذهب إلى العالم، اذهب يا عالم، لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منه. ناقش الخوارج، سمع الخوارج من الصحابي وناقشوهم فرجعوا جميعا. هكذا الصحابي، لا تقاتلهم، لا تحاربهم، لا تخرج عن منهجهم. لو أنك جلست في حلقهم لهديت إلى الصراط المستقيم. فكيف يكون عندك الصحابي وتعرض عنه؟ كيف يكون عندك العالم وتبتعد عنه؟ كيف؟ فعند العالم تزال الشبهات، وعند العالم يلتمس الهدى، وعند العالم يعرف الرسوخ، وعند العالم تتجنب المخاطر عند العلماء. ولهذا لا تجد، والحمد لله، والحمد لله، غالبا إلا أن يكون شخص بنفسية، لا تجد طالبا عند العلماء، تربى عند العلماء وأخذ منهم ورضع من زادهم ويبتعد وينحرف. من انحرف ليس العيب في العلماء، العيب فيه، العيب فيه. هذا عند العلماء فيما يبدو للناس، لكن لعله يتجر بالعلماء، لعله يترجم لنفسه بالعلماء. العالم في واد وفي واد، لكن يريد أن يقال إنه من طلاب العلماء. والله يا أخواني أناس، سبحان الله، أناس معنا عند الشيخ الفوزان، معنا عند الشيخ ابن باز، وعند الشيخ ابن باز أكثر، لأن عند الشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز وجهة في وقته كبرى ليجلس عند الشيخ، يعني وجهة بالنسبة للطالب. والله يا أخوان كثير حزبيون محترقون، ولولا أنهم مغمورون بالنسبة لكم لسميتهم، وما رجي منهم خير، ولا نطقوا بسنة، بل في أحضان الحزبيين يرتمون، وكانوا طلابا للشيخ، بل كانوا قريبين من الشيخ. فيا ترى هؤلاء فعلا على ضرب الشيخ وعلى منهج الشيخ؟ عند الشيخ مقبل، انظر طلابه في العالم، الشيخ مقبل الذي كان عنده من أبرز الأمور محاربة الحزبيات والجماعات والفرق، أبرز شيء عند شيخ مقبل، وهم يرتمون في أحضانه، يرتمون في أحضانه. فبعض الطلاب قد يجلس يريد شيئا، كمن قاتل لمغنم، كمن قاتل ليرى مكانه، كمن قاتل أي ذلك في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تكون كلمة الله عليه فهو سبيل. إنما طالب نجيب، طالب سليم، سليم قصده، سليمة نيته، وينحرف من حلق العلماء، كيف كيف هذا أصلا؟ لا يتصور، لا يتصور، لا يتصور. وعند العلماء تنزل السكينة وتخشى الرحمة، تحف الملائكة ويذكرك الله في من عنده. عبد مثل هذا يخذل؟ إن خذل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إن صرفوا بقلوبهم، صرفوا، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، وإن كانوا في حلق المشايخ، كانوا في حلق المشايخ، أو يكون قد حصل موانع خرجوا بها عن تعليمات المشايخ فما صدقوهم، وما يضرني لو خلطت حزبيا، وما يضرني لو فعلت. فلما ترخص بما حذره منه أهل العلم حصل الانحراف. فإما أن يكون الانحراف عائدا إلى القصد من أول ما طلب، إلى القصد والنية والمراد، وإما أن يكون الانحراف حاصلا من الابتعاد عما علموه من ضوابط وقواعد. وأقول يا إخواني، كما أنه قل من بورك في علمه ممن طلب وهم العلماء الكبار ومن صار على ضربهم، قل من وفق من الطلاب ولو درسوا على يد المشايخ، قل. فالعلم يستلزم الاهتداء بشرطه، شيخا وطالبا. فالشيخ قد يطلب ولكن لا يهدى، والطالب قد يطلب ولكن لا يهدى. ليس لأن العلم ليس سبب الهداية، بل هو من أعظم الأسباب، ولكن لوجود مانع حال بين العبد وبين الانتفاع. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. أنت الأرض، الغيث موجود، أنت الأرض، إما طيبة وإما قيعان وإما أجادب، أنت الأرض، فقد يوجد الغيث. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. قدرك ماذا؟ ما قدرك؟ شيخ واحد والعطاء واحد والأثر يتفاوت. السبب الوادي، السبب صلاحية التربة والأرض، فسالت أودية بقدرها، بقدرها. فمن فتح انتفع، فمن فتح فتح له، على قدر ما تفتح وتسأل وترغب، على قدر ما يفتح لك من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وليس كل ما خلق الله فيه شر، لكن تستعيذ من شره إن كان فيه شر، لأن مخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي: الأول شر محض كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهما، أما باعتبار الحكمة التي خلقهما الله من أجلها فهي خير. الثاني خير محض كالجنة والرسل والملائكة.
بعد شر محض النار إبليس باعتبار ذاتيهما، لكن الشر المحض تقول كيف خلق، لما خلق الله هذا شر محض؟ نقول لحكمة، الله عز وجل خلق إبليس وهو شر المحض هذا، وجعل الشر المحض فيه ليبتلي عباده ويختبر، والنار لتكون جزاء لمن عصى. نعم. فتعلقها بالحكمة ده تعلق بفعل الله، هي في ذاتها تعلق بالمفعول، تعلق بالمفعول، فالمفعول قد يكون شر محض، أما فيما يتعلق بفعل الله فمبناه على الحكمة فيكون خيرا محضا. أفعال الله مبناها على الخير المحض، المفعولات فيها الخير وفيها الشر. نعم.
الثاني خير محض كالجنة والرسل والملائكة، الثالث فيه شر وخير كالإنس والجن والحيوان، وأنت إنما تستعيذ من شر ما فيه شر. قوله لم يضره شيء نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم من شر كل ذي شر من الجن والإنس وغيرهم، والظاهر والخفي حتى يرتحل من منزله، لأن هذا خبر لا يمكن أن يتخلف مخبره، لأنه كلام الصادق المصدوق، لكن إن تخلف فهو لوجود مانع لا لقصور السبب أو تخلف الخبر.
انتبههم انتبههم يا أخوان، هذه قاعدة، يعني ما أخبر به الله في كتابه وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته على أنه أسباب، يقول إن تخلف الشيء الذي رتب الله عز وجل عليه كذا أو رتب عليه رسوله كذا فهو لوجود مانع لا لقصور السبب أو تخلف الخبر. نعم.
ونظير ذلك كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب الشرعية إذا فعلت ولم يحصل المسبب فليس ذلك لخلل في السبب ولكن لوجود مانع، مثل قراءة الفاتحة على المرضى شفاء ويقرأها بعض الناس ولا يشفى المريض، وليس ذلك قصورا في السبب بل لوجود مانع بين السبب وأثره، ومنه التسمية عند الجماع.
لكن قد يوجد حكمة أخرى وهي تأخر الشفاء لحكمة أخرى، وهي أن الله سبحانه وتعالى أراد بعبده خيرا فأطال فترة مرضه ليطول إقباله على الله، فما يحصله من أجل هذا الإقبال أعظم مما يحصله من سرعة الشفاء، فقد يتأخر الشفاء مع وجود الرقى ومع وجود الأدعية ومع وجود كذا لحكمة، وقد يموت العبد ولا يحصل مثل هذا لادخار الله عز وجل له الخير في الآخرة أعظم مما يعطاه في الدنيا. نعم.
ومنه التسمية عند الجماع، فإنها تمنع ضرر الشيطان للولد، وقد توجد التسمية ويضر الشيطان الولد لوجود مانع يمنع من حصول أثر هذا السبب، فعليك أن تفتش ما هو المانع حتى تزيله فيحصل لك أثر السبب. قال القرطبي رحمه الله: وقد جربت ذلك حتى إني نسيت ذات يوم فدخلت منزلي ولم أقل ذلك فلدغتني عقرب. والشاهد من الحديث قوله أعوذ بكلمات الله، والمؤلف يقول في
التر أن الله عز وجل يقدر العبد شيئا لحكمة فينسيه السبب الذي اعتاده. نعم.
والشاهد من الحديث قوله أعوذ بكلمات الله، والمؤلف يقول في الترجمة
ننبه لمسألة، النصوص التي ورد فيها مثل هذا الاستعاذة وكذا ومثل الحفظ، أن العبد لو قال كذا حفظ وكذا، لا ينبغي الإنسان أن يأتيها يا أخواني من أجل ما يترتب عليها من أثر، وإنما ينبغي أن يتعبد بها لله ثم يكون هذا الأثر تبعا، ثم يكون هذا الأثر تبعا، لكن يتعبد بها الله سبحانه وتعالى. فأنا أتعبد بهذا الذكر، تعبد بهذا الذكر وغير من الأذكار عبادة لله عز وجل، ثم إنه يحصل ما يترتب عليها من أثر. نعم.
والشاهد من الحديث قوله أعوذ بكلمات الله، والمؤلف يقول في الترجمة: الاستعاذة بغير الله، وهنا استعاذة بالكلمات ولم يستعذ بالله، فلماذا؟ أجيب: أن كلمات الله صفة من صفاته، ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على أن كلام الله من صفاته غير مخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز في مثل هذا الأمر، ولو كانت الكلمات مخلوقة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة بها، ولهذا كان المراد من كلام المؤلف الاستعاذة بغير الله أي أو صفة من صفاته. وفي الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وهنا استعاذ بعزة الله وقدرته ولم يستعذ بالله،
والعزة لله، والاستعاذة بالصفة استعاذ بالله، والاستعاذة بالاسم استعاذ بالله، وهكذا، إذ أسماء الله وصفاته له وليست غيره كما تقول الجهمية أي مخلوق، إنما هي له سبحانه وتعالى. نعم.
والعزة والقدرة من صفات الله وهي ليست مخلوقة، ولهذا يجوز القسم بالله وبصفاته لأنها غير مخلوقة. أما القسم بالآيات فإن أراد الآيات الشرعية فجائز، وإن أراد الآيات الكونية فغير جائز.
ما الفرق يا أخواني؟ شروح الشيخ صراحة كلها فوائد درر. عندنا يا أخواني دعاء وقسم واستعاذة. الدعاء فيما يتعلق بالأسماء والصفات، الدعاء مخصوص بماذا؟
بالأسماء.
بالأسماء هل يجوز دعاء الصفة؟
لا.
لا تدعو رحمة لأن الرحمة معنى، لا تدعو قدرة لأن القدرة معنى، إنما تدعو الاسم الرحمن الرحيم القدير. طيب في الاستعاذة تستعيذ بالله بأسماء وصفاته، أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بكلمات الله التامات. طيب فيما يتعلق بالقسم، تقسم بالله وبأسماء وصفاته. طيب الآيات إذا ذكرت الآيات فنقول إن أريد بها الآيات الشرعية فهي كلامه وكلامه صفته وبالتالي يقسم به، وإن أريد الآيات الكونية فهي مخلوقاته ولا يجوز القسم بالمخلوق، إنما الله عز وجل يقسم بالمخلوق لإظهار فضل، إنما من المخلوق لا يقسم إلا بالخالق. فإن كانت الآية المراد منها الآية الشرعية فيجوز، لأن الآية الشرعية كلامه وكلامه صفة له، إنما إذا أريد بالآية الكونية فهي مخلوقاته والمخلوق لا يجوز الحلف به. نعم.
أما القسم بالآيات فإن أراد الآيات الشرعية فجائز، وإن أراد الآيات الكونية فغير جائز. أما الاستعادة بالمخلوق ففيها تفصيل، فإن كان المخلوق لا يقدر عليه فهي من الشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجوز الاستعادة بالمخلوق عند أحد من الأئمة،
يعني فيما لا يقدر عليه. نعم.
وهذا ليس على إطلاقه، بل مرادهم مما لا يقدر عليه إلا الله، لأنه لا يعصمك من الشر الذي لا يقدر عليه إلا الله سوى الله. ومن ذلك أيضا الاستعاذة بأصحاب القبور، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، فالاستعاذة بهم شرك أكبر سواء كان عند قبورهم أم بعيدا عنه. أما الاستعاذة بمخلوق
سواء كان عند قبورهم أم بعيدا عنه، يعني بعض الناس يقول أما إذا كان عند قبورهم فهي من باب مسألة سماع الموت، فإننا نمنع منه ولكن ليس شرك. وسماع الموت قد اختلف فيه العلماء هكذا يقولون، أما إذا كان بعيدا عن ذلك فإنه شرك. نقول هذا الكلام باطل، لأن هذا ليس كلاما نقول يسمع الموت أم لا، إنما هو صرف عبادة، وصرف العبادة لغير الله لا فرق بين كونها عند القبر أو بعيد عن القبر، فكيف تجعل هذه المسألة كمسألة سماع الموتى؟ سماع الموتى الكلام، أما سماع الموتى يدخل فيه صرف العبادة لغير الله فهذا ضلال بعيد. فالاستعاذة عبادة، ولا تكون العبادة هذه إلا لله، مثل الطلب. كنت عند القبر تقول يا بدوي أدعو الله لي، أو كنت في بيتك تقول يا بدوي أدعو الله لي، فهذا شرك، لأنك تطلب من البدوي ما لا يقدر عليه عند قبره أو بعيدا عن قبره، فكيف تجعلها مسألة سماع الموتى؟ سماع الموتى تقول ورد أدلة على سماع الموتى، أو العلماء اختلفوا في سماع الموتى، فتجعله مسألة فقهية. سماع الموتى، هل الموتى يسمعون من يسلم عليهم؟ هل الموتى كذا؟ هذه هي المسألة، لكن هل الموتى يسمعون الشرك؟ يسمعون الكلام، وإذا كان شركا، إذا كان صرف عبادة، دعاء، طلب مدد، طلب شفاعة، شفاعة، طلب كذا، لا فرق. الطلب من الميت هذا شرك، طلب من الميت ما يطلب من الله سبحانه وتعالى هذا شرك والعياذ بالله، هذا شرك والعياذ بالله. وليس المسألة سماع الموتى، سماع الموتى الكلام، إنما هذا شرك كان عند الميت أو عند غير الميت، ولكنهم يسمونها بغير اسمها. تبعتم يا إخواني؟ ومن هنا قال الشيخ: ومن ذلك أيضا استعاذ بأصحاب القبور فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، فالاستعاذة بهم شرك أكبر سواء كان عند قبورهم أم بعيدا عنهم. واعلموا أن هذا لو وقع بعيدا عن الموتى فإنه أشد، لأن فيه إضافة السمع المحيط وصفات الله سبحانه وتعالى لهذا المخلوق. طب ولو كان عند القبر فيه أيضا سمع محيط، لأن الذين يبحثون في هذه المسألة الآن يظنون أن القبور كانت كالقبور الأولى، يعني الآن وجالس في غرفة، ومن كان في غرفة يمكن أن يسمع من في خارجها، لكن لو عرف أن القبور كانت أولا هي ماذا؟ واللحم كان والماذا؟ ها؟ تحت الأرض، ويهال عليه التراب وكذا، مثل هذا يسمع؟ مثل هذا ما يسمع، مثل هذا ما يسمع. فإن ادعى أنه يسمع ولو عنده يبقى إذن هذا من الشرك. لكن سماع الموتى الذي اختلف فيه العلماء هذا بإسماع الله له سبحانه وتعالى، يسمع السلام، يسمع خفق النعال، يسمع كذا، هذا بإسماع الله عز وجل له. فالشاهد من هذا أن ما يصرف للمخلوق من حق الله سبحانه وتعالى هذا شرك كان عند القبر أو لم يكن، كان من شرك الأقوال أو كان من شرك الأعمال. وتوصيف المسألة بأنها مسألة سماع الموتى من الخلط في دين الله، ومن تسمية الشرك مثلا محبة الصالحين. تبعوا لهذه المسألة، لأن هؤلاء يريدون الشبهة في هذا. واحد الآن صار له حلقتين عندنا في البرنامج الفتاوى، أرسل مثل هذه المسألة أولا، قال شيخ الإسلام كذا، جبنا له كلام شيخ الإسلام ورددنا عليه بأن هذا شرك. أرسل سؤالا في الحلقة الماضية هذه، قالت: ما زلت أتحداك يا هشام يبيه، هذه المسألة عندي حرام لكنها من باب سماع الموت. هذا مسكين أصلا، تتحدى هشام البيلي ليه؟ تحدى القرآن وتحدى السنة. سماع موتى لم ينظر إلى الكلام، هو لم يتفقد المسألة، لم يوصفها. سماع موتى إيه؟ سماع موتى شرك؟ الشرك عند الميت، عند الحي، عند كذا، عند كذا، هذا الشرك، شرك. فهو لا ينظر إلى الكلام أصلا. الطلب من الميت من باب سماع موتى؟ الطلب من الميت، الطلب من الحي شرك إذا لم يكن حاضرا أو كان عاجزا عن المطلوب. لو طلبت من الدكتور هات لي ولد يا دكتور، هذا شرك، والطبيب أمامي، أليس كذلك؟ يبقى الطلب من الحي فيما لا يقدر عليه شرك، والطلب من الحي إذا كان غائبا وهو يقدر عليه، يعني يقدر عليه لو كان حاضراً، شرك. فكيف الطلب من الميت في الأمرين، فيما لا يقدر عليه وفيما هو ليس بحاضر؟ كيف تكون مسألة موتى؟ تحدى إيه؟ فهذه الشبهات لا زالوا يريدونها وسيبقون يريدونها. إذن مسألة سماع الموتى ومسألة الطلب من الميت عند القبر، دعك من كوني بعيداً عن القبر. إذا قال قائل: يا إخواني، بأن هذا من باب سماع الموتى، وسماع الموتى قد قال فيه العلماء، بما نرد عليهم؟ أحمد، يعني إذا نقول توصيف المسألة توصيف باطل، فإنهم جعلوا الشركة داخلا في مسألة سماع الموت الذي اختلف فيه العلماء، والعلماء لم يختلفوا في هذا. وما نوع الشرك هنا؟ الطلب فيما لا يملكه هذا الميت. ولم يرد طلب من ميت قط، إنما ورد دعاء، إنما ورد استغفار: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، لكن ما ورد طلب منهم أبدا. ولو كان الطلب من الميت جائز لكان أولى من يطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما حصل جدب في زمن عمر عدلوا عما كانوا يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدعاء منه إلى عمه العباس الحي الحاضر، قم يا عباس فادعو. ولو كان الطلب جائزا لقالوا هذا. أما مسألة سماع الموتى فسماع الموتى مسألة أخرى، هل يسمع السلام ما يسمع السلام إلى آخر ذلك، هذه مسألة أخرى يتنازع فيها العلماء، يتنازع فيها العلماء. نعم، لكن يهولون من شأنها. نعم. بس انتبه، السماع الموتى، السماع المنفي، سماع الدعاء ان تدعوهم، يعني لو دعوتم ما يسمعونكم، لكن ما النفي هنا بينته السنة، قيدته السنة في مواضع، فانه قال يسمع خفق نعالك كما حديث البراء، يسمع من يسلم عليه كما جاء في بعض الأحاديث، صحح بعض العلم كشيخ ابن تيمية. أيوة، شوف تكلم عن الطلب، يبقى قل سماع الطلب، ما تقولش سماع الموت منفي في القرآن في ذاته، لا، يبقى قول سماع، سماع الدعاء، سماع الطلب، سماع كذا، هذا منفي، من تدعوهم لا يسمعوا دعاء. أين اي نعم، اي نعم، 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 ها، كيف يشترط؟ لا، ما انت بالنسبه للمسلم ما لك علاقه بالميت من جهه السماع، انت تسلم تعبدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يناديه اذا مر بالقبور يسلم. مساله بقى ثانيه، هل الميت يسمع السلام؟ هل الميت يسمع السلام؟ هذه مسألة ثانية تنازع فيها العلم، فيها نص جود إسناده بعض أهل العلم، وما من أحد يكون له الرجل في الدنيا وكذا بأعرف منه من إذا سلم عليه، نص الحديث حول هذا المعنى وجوده بعض أهل العلم، إن ثبت هذا فيكون دليلا على سماع السلام. هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ثابت، وإن ملائكة يبلغوني عن أمة السلام، ملائكة، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في غير النبي صلى الله عليه وسلم في حديث. نعم.
قال أما الاستعاذة،
هذا للنفي، ولو سمعوا مسجدكم، يعني هذا للنفي القطع وليس للتجويز. نعم. لا شك، لا شك، لا شك، لا شك، لكن من أين جاءتهم الشبهة؟ هذا طائفة تقول بأن هذا كسماع الموتى، هؤلاء الصوفية، لكن طائفة أخرى التبس عليها الأمر فتظن نظروا إلى المطلوب لا إلى الطلب، فقالوا المطلوب ليس شركا أكبر، ما طلبوا منه ما يطلب من الله مباشرة، يعني ما قالوا أعطونا ارزقونا هاتوا الولد، إنما طلبوا منهم أن يشفع لهم عند الله، طلبوا منهم أن يشفعوا عند الله، فهذا محرم وبدعة وليس شركا أكبر، فنظروا إلى نوع المطلوب، هذا الذي حصل من بعض أهل العلم وليس من الصوفية وكذا، هذا حصل من بعض أهل العلم، أما الصوفية ما يرون أصلا حراما يقولون، فهذا حصل عند بعض العلم أنهم ظنوا أنهم نظروا إلى المطلوب، المطلوب أكبر شركة أكبر ولا شركة أصغر، فلما قالوا شركة أصغر لأن هذا توسل، توسل بهم كذا، فظنوا أن هذا من البدع، واستدلوا بلفظ الشيخ سمعنا من البدع، فظنوا أن هذه دون الشرك الأكبر، لكن يقال لا، هذا لا ينظر فيه إلى نوع المطلوب، ينظر إلى الطلب ذاته في هذه الجهة، فإن الموت لا يقدرون، فإن الموت لا يقدرون، بخلاف التوسل حينما تدعو الله متوسلا بذات فلان هذا محرم، إنما حين تطلب من فلان أن يشفع لك عند هذه الشفاعة هذا شرك الشفاعة. ولا فرق بين أن تطلب منه مباشرة أو تطلب منه أن يدعو الله، تطلب منه أن يدعو الله لك، لا فرق من جهة كونه شركا، لكنه من جهة قدر الشرك لا شك أنك إن طلبت منه مباشرة هذا أعظم مما لو طلبت أن يدعو لك، لكنه شرك، لأن هذه الشفاعة، الشفاعة هذه الشفاعة، هذه الشفاعة الشركية. نعم نعم الإيه؟ خرجت إيه يعني؟ يعني ما معنى خرجته؟ يعني أن هذا شرك يعني. والجن كذلك لو بالنسبة لك غائب، بالنسبة لك، لأن حينما تنزل ودينا وتقول يا جن أغيثوني كذا كذا، هو ترى الجن؟ ما ترى الجن، فهذا بالنسبة لغائب. ولهذا هذه الاستعاذة ناتجة لخوف السر، ولهذا قال سبحانه وتعالى فزادوهم رهقا، وإحنا قلنا أن الرهق يكون أشد وأبلغ من ماذا؟ من الخوف. فالخوف يقع في القلب ويؤدي إلى رهق البدن، ولهذا خافوا من الجن أن يضروا بشيء فاستعادوا بسيد الحي. الخوف هذا خوف سر مش خوف طابع، لو خاف طبعا ما في إشكال، إنسان بيخاف من الجن بيخاف من كذا، لكن هذا الخوف خوف السر، وهو أن يلحق به مثلا ضررا بغير إذن الله سبحانه وتعالى، وأنه لو استعاد بالله عز وجل ما حفظه، مثل من يستعي من يخاف من الأولي من الأولياء أو من الموت أن يضروه بشيء يتكلم فيهم، هذا شرك لأنه خوف سر. أدى ماذا إلى أدى هذا إلى ماذا؟ أدى هذا إلى رهق، وأدى هذا إلى الاستعاذة، فنادوا بأعلى أصواتهم نعوذ بسيد هذا الوادي من الجن وكذا من شر السفهاء أو كذا، هذا بالنسبة له غائب. أي بوجودهم العام، لكن بوجودهم الخاص، بوجودهم العام لكن وجودهم الخاص تخاطب أحدا، أنت تخاطب أحدا موجودا؟ لا، هذا وجود عام. نعم، لكن هذا لخوفك لما دخلت هذا المكان وانت خائف، قلت أعوذ بالله، أعوذ بسيدي هذا المكان من شر السفهاء، هذه استعاذة شركية لأنه بغائب عنك، هذا بغائب عنك. فإن قلت لا الجن وجدوني، وجدون مثل ما وجد الإنس، وقد لا يوجد في مكان معين، تواجد الإنس في البلد كذا، لكن تواجده في المكان هذا قد يوجد وقد لا يوجد. نعم. ثم هذه واحدة، هذا العلة. العلة الثانية أن الاستعاذة هنا عبادة، من نوع العبادة، والعبادة لا تصرف إلا، فأنت من الذي يقيق من شر هذا المكان؟ الله. إذن الواجب عليك أن تستعيذ بالله، والاستعاذة بالله عبادة، فصرفتها لغير الله، يبقى من جهتين، من جهتين، جهة أنها عبادة، الاستعاذة بالله عز وجل في هذا المكان أن يرفع عنك الضر وأن يجلب لك النفع، استعاذة بالله والاستعاذة عبادة، فصرفتها لغير الله، استعذت بالجني، منها أنك استعذت بغائب عنك حتى لا تقول هذا استعاذة بمخلوق مثلا فيما يقدر عليه. أنا لو نزلت بلد فيها أشرار وجئت للعمدة أو للرئيس وقلت له يعني جنبني هؤلاء، فهذه استعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه، نقول هذا غائب عنك، هذا ليس إنسيا، هذا جني، هو غائب عنك. نعم بعدين يعني واضح كلام. نعم.
أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه فهي جائزة، قد أشار إلى ذلك الشارح الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد، وهو مقتدى الأحاديث الواردة في صحيح مسلم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن قال فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ به. وكذلك قصة المرأة التي عاذت بأم سلمة، والغلام الذي عاذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قصة الذين يستعيذون بالحرم والكعبة وما أشبه ذلك. وهذا هو مقتضى النظر، فإذا اعترضني قطاع طريق فعثت بإنسان يستطيع أن يخلصني منهم فلا شيء فيه. لكن تعليق القلب بالمخلوق لا شك أنه من الشرك، فإذا علقت قلبك ورجاءك وخوفك وجميع أمورك بشخص معين وجعلته ملجأ فهذا شرك، لأن هذا لا يكون إلا لله. وعلى هذا فكلام الشيخ رحمه الله في قوله إن الأئمة لا يجوزون الاستعادة بمخلوق مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله. ولولا أن النصوص وردت بالتفصيل لأخذنا الكلام على إطلاقه وقلنا لا يجوز الاستعادة بغير الله مطلقا.
ولعل هذا يقول أصلا بعض أهل العلم أن العيادة والعيادة عبادتان لا تكونان إلا لله سبحانه وتعالى، لكن شيخنا يخصص. نعم نعم، لا مستعاد به. قال وكذا في قصة الذين يستعيدون بالحرم، هو ليس يستعيد بالحرم كجدر، لكن بدخوله إلى الحرم، بدخوله بدأ ملجأ بالنسبة له، لأن كان من عادتهم أن الواحد إذا دخل حرم أمين، وليس بالحرم بالكعبة يعني بذات الإيه؟ بذات الكعبة. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.
يكفي. ملائكة. نعم. نعم. نعم نعم. الحديث الذي هو لفظ لفظه روحينا. نعم لا هذا فيه كلام، لكن تبلغني السلام ملائكة تبلغني السلام هذا ثابت. نعم نعم نوع نوع ملجأ. والله الشيخ قال الكابات الشرعية والكونية، ولا يظهر لي من جهة الشرعية، لكن الكونية نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا نقول له كن فيكون. أما الشرعية فمعلومة محصورة، كلماته الشرعية فيما أنزله سبحانه وتعالى من كتب، وهذه قد عرف أوله وآخره، أول ما نزل القرآن آخر ما نزل القرآن، التوراة الإنجيل الكتب هذه معروفة معلومة. نعم نعم. لا هو ما قال في الاستعاذة لا بالكلمات، هذه الكلمات الشرعية، لكن هو الشيخ تعلقه هذا كان على موضع قول الله قل لو كان البحر مدادا، لكن الاستعاذة تكون بالكلمات الشرعية لا بالكونية. هو نفسه فصل قال فإن كانت في القسم يعني، قال وكذلك أيضا الكونية بالنسبة للكونية ما يستعاد، بينما يستعاد بالكلمات الشرعية. نعم بالإيه؟ لأنه الاستعاذة بها مثل الاستعاذة بالرقى، ورقى معلومة من جهة الآيات هذه معلومة، لكن من أرجح إلى الصفة وهي أنها كلام فيجوز هذا لا إشكال، لأن هنا الاستعاذة بصفة الكلام بصفة الكلام، وليس أن هذه الكلمات صفة الله عز وجل، وليست أنها مفردات الكلام، ولا شك أن الكلمات التي يخلق الله بها كلمات صفة له، والتي ينزل بها شرعه أيضا صفة له صفة له، لكن استدلال أهل السنة بهذا النص يبين أن المراد هنا الاستعاذة بالقرآن، ولهذا استدلوا بهذا الدليل على أن القرآن غير مخلوق غير مخلوق. لكن من جهة العموم لا يمنع أن يقال الآيات الكلمات الكونية والشرعية، على اعتبار أن المراد بالكلمات الكونية هنا هي نسبة الصفة إلى الله عز وجل، والاستعاذة تكون بالصفة سواء تعلقت بكلمات كونية أو بكلمات شرعية. هو خاصة تستعيذ بكلمات الله خلاص، أنت مش هتقول كونية ولا شرعية، أنت هتقول يعني مش هتقول كونية، مش هتقول أعوذ بكلمات الله الكونية أو الشرعية، أنت بتقول أعوذ بكلمات الله التامات هنا. نعم إنما أيضا كلمة التامات قد ترجح الشرعية من جهة التامات اللي هي تمت كلمة ربي كسر قلوا عدل من جهة الأخبار ومن جهة الأحكام. نعم
موصل العموم
هنا.
نعم الشيخ الفوزان يا شيخنا يقول ان الاستعاذة عبادة لا يجوز ان تصرف لغير الله.
نعم
يذكر هذا ساق أدلة وقال ففي هذه الآيات ما يبين أن الله أمر بالاستعاذة به وحده ومنع من الاستعاذة بغيره، فدل على أن الاستعاذة عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى.
نعم يعني هذا يقوله من يرى أن الاستعاذة بعمومها لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، لكن مثل هذه النصوص لها وجه. نعم التي ذكرها الشيخ
سنة 30 و900 ألف من درس ابتدائي. قال المؤلف قال زيارة الأولياء إن كان الغرض من زيارتها
لك لما
ده كتاب كتاب مقرر سنة رابعة ابتدائي سنة 1930
إن كان الغرض من زيارتها العظة والاعتبار كما في زيارة قبور الموتى فلا بأس، أما إن كان الغرض منها التوسل بالعظام التي فيها إلى قضاء حاجة أو تفريج كرب أو شفاء مرض أو كسب قضية فذلك زيغ عن الدين وكفر بالله. فكل الرجال والنساء الذين تراهم يتزاحمون على ضريح السيدة زينب وضريح الحسين وضريح البلا وغيرهم من عباد الله الصالحين يقبلون العتاب ويلتمسون على الأضرحة من الحديد والنحاس ويتحدون بترابها وينذرون لهم النذر، إنما يدعون غير الله ولا فرق بينهم وبين عباد الأصنام.
ده وهابي ذا اللعنة
الموالد يا شيخ
المقرر للسنة الرابعة والموالد تكلم فيه.
نعم
قال في الموالد من أشد العادات المستقبحة إضرارا بالأخلاق والصحة العامة وقد وجدت في العصور المتأخرة من الإسلام وحض عليها خدمة الأضرحة ومشايخها لأنها تدر عليهم الخيرات وتملأ صناديق النذور فيسلبون نقود الفقراء وجهالهم.
نعم ما في كثير الحمد لله من المشايخ هؤلاء كانوا يفتون بأن هذا شرك وقالوا وكانوا ينقلون كلام شيخ الإسلام ليجتمع مسجد وقبر في الإسلام، هذا كله كان موجود. ولهذا ما يقال هذه سياسة عامة أبدا، إنما هذه استغلال من هؤلاء الأشاعرة الصوفية. نعم.